الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، في القسم الثاني هو النفي، وقد تضمنت نصوص الكتاب والسنة ذكر صفات منفية تنزيها لله تعالى عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. والواجب في باب النفي أمران: الأول، نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. والثاني، عند النفي لابد من إثبات كمال ضد الصفة المنفية. هذان أمران من الواجب الإتيان بهما في باب النفي فيما نفى الله تعالى عن نفسه. الأمر الأول، نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صفة نقص أو صفة عيب أو هي مماثلة للمخلوقين، والله منزه عن ذلك. كالنوم، قال ربنا سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى الله تعالى عن نفسه النوم ومقدماته، فالسنة هي النعاس من مقدمات النوم، ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يعني النوم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، رواه مسلم. فنام فيما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. الأمر الثاني، إثبات كمال ضد الصفة المنفية، فلا بد أن يتضمن النفي إثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد لا يدل على كمال. النفي سلب وعدم، والعدم لا كمال فيه. مثال ذلك قول ربنا تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فنفى تعالى عن نفسه الظلم، فالواجب نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه واعتقاد كمال ضده وهو العدل. فننفي عن الله تعالى الظلم الذي نفاه تعالى عن نفسه ونعتقد كمال عدله جل وعلا، لأن ضد الظلم العدل. مثال آخر، قال ربنا جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فنفى الله جل وعلا عن نفسه الجهل. فالواجب أولا نفي ما نفاه الله عن نفسه، وأن نثبت له كمال ضد الصفة المنفية وهو كمال العلم، وبهذا يكون للنفي فائدة. وأما إذا كان نفيا مجردا فإنه لا يدل على الكمال، لأنه قد يكون بسبب عدم القابلية، كما لو قال قائل: هذا الجدار لا يظلم، لقيل له: الظلم ليس من صفات الجدران، فلا يكون مدحا للجدار. بخلاف أن نقول: الجدار ليس ضعيفا أو ليس معوجا ونحو ذلك. وربما يكون النفي أيضا بسبب العجز، كما قال أحد الشعراء يهجو قبيلة بقوله: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فربما خيل للسامع أنه يمدحهم بأنهم لا يظلمون ولا يغدرون، قبيلة لا يغدرون بذمة، فنفى عنهم الغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردلي، فنفى عنهم الظلم. والواقع أنه يهجوهم ويريد أنهم بلغوا من الضعف والمهانة حدا لا يجرؤون فيه على ذلك. والدليل على ذلك تصغير القبيلة بقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. كما قال الآخر: فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فهو إن نفى عن قبيلته الشر لم يمتدحهم، بل كان في الحقيقة يهجوهم لكونهم لم يدافعوا عنه عندما ظلمه غيره من غير قبيلته ولم ينتصروا له، فأراد في ذلك أن يبين عجزهم وضعفهم وهوانهم بدليل قوله: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل ابن شيبانا. فإذا لابد من اعتقاد كمال الضد عند النفي. ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال ضد الصفة المنفية. فهذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. والأصل أن كل ما يطلق على الله تعالى نفيا أو إثباتا فلا بد أن يكون مورده الكتاب والسنة كما في كلام المصنف رحمه الله. لكن بعض الناس ينحت ألفاظا وأوصافا ويطلقها على الله جل وعلا فيثبتها أو ينفيها بلا دليل نقلي بل بمجرد العقل. والأصل أن ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإننا نتوقف فيه. الواجب في هذا الباب التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى، فلا نطلقها على الله تبارك وتعالى لا نفيا ولا إثباتا لأنها ألفاظ مبتدعة، وما ينبغي لله تعالى وما يمتنع عليه أمر توقيفي نقف فيه عند موارد النصوص. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الأمر الثاني عندما نتوقف في اللفظ فلا نطلقها على الله تبارك وتعالى ولا ننفيها عن الله جل وعلا. الأمر الثاني مع هذا نستفصل عن المعنى، أي نطلب التفصيل، فربما أراد معنى صحيحا وربما أراد معنى باطلا. فإن أراد معنى صحيحا قبلناه وأرجعناه إلى اللفظ الشرعي، وإن أراد معنى باطلا رددناه. مثال ذلك لفظ الجسم، فليس في نصوص الكتاب والسنة نفي ولا إثبات لهذا اللفظ، فوصف محدث لا يجوز التعبير به عما ينبغي لله تعالى أو يمتنع عليه. لكن إن أردت بالجسم أن لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالعينين والوجه واليدين والسمع والبصر، فهذا المعنى الذي أردت صحيح مقبول، لكنك أخطأت في التعبير. وإن أردت بالجسم أن الله تعالى مركب من أعضاء وأبضاع يفتقر بعضها إلى بعض فهذا معنى فاسد مردود ينزه الله عنه، لأن الجسم بهذا المعنى جسم المخلوق المركب من أبضاع وأعضاء وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، كافتقار القلب إلى الرئتين وافتقار الرئتين إلى الكليتين ونحو ذلك. وهكذا كل ما يمكن أن يطلق من ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة بنفي ولا إثبات كالحيز والحد والجهة وغير ذلك. في ضوء هذه القاعدة الثلاثية أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا نتوقف فيما لم يرد به نص بنفي ولا إثبات. والأصل أن كل ما يطلق على الله نفيا أو إثباتا لا بد أن يكون مورده الكتاب والسنة. في ضوء هذه القاعدة الثلاثية يسير العبد على نور من ربه، فكل ما أثبت الله لنفسه فأثبته ولا تبالي بقول قائل ولا استشناع مستشنع، وما نفى الله عن نفسه فانفه واعتقد ثبوت كمال ضده، وما أورد عليك مما ليس في الكتاب ولا في السنة نفي له ولا إثبات فتوقف في لفظه واستفصل عن معناه. وهذه القسمة الثلاثية قسمة عقلية حاصرة ليس فيها احتمال رابع. فإن قيل ما وجه الحصر بالكتاب والسنة؟ فالجواب عن ذلك بدلالة الشرع والعقل. فأما الشرع فلقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وأما العقل فإن العقل يقطع بأنه لا يمكن الإخبار عن شيء من الأشياء إلا بإحدى ثلاث طرق. الطريق الأول الرؤية المباشرة فيخبر الرائي عما رأى. الطريق الثاني هي رؤية مثيله فيجعله على نحو ما رأى. الطريق الثالث الخبر الصادق أن يخبره إنسان عن هذا الشيء. فهذه ثلاث طرق ليس لها رابع، وهي التي يمكن بها الإخبار عن شيء من الأشياء، إما بالرؤية المباشرة، وإما برؤية مثيله، وإما بإخبار الصادق عن هذا الشيء. الطريق الأول ممتنع في حق الله جل وعلا، وهو الرؤية المباشرة، لأن أحدا لم يرى الله تبارك وتعالى حتى يصفه، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يرى ربه، فقد سئل هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أخرجه مسلم. وقال في حديث آخر عند مسلم أيضا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فهذا الطريق منتف في حق الله جل وعلا، وهو الرؤية المباشرة. الطريق الثاني أشد امتناعا، وهو رؤية مثيله، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. أما الطريق الثالث فثابت، لكن الخبر الصادق الذي لا نقبل سواه هو خبر الله تعالى عن نفسه، أو خبر نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فانحصر العلم بالله بالكتاب والسنة، فقد اجتمع في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مسوغات القبول للخبر، وهي العلم المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، والبيان المنافي للفهاهة والعي، والنصح المنافي للغش، وإرادة إضلال الخلق فتعين القبول. يعني إذا جاءنا القول من عند الله جل وعلا، من عند نبيه صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بصفة من صفات الله جل وعلا، فهذا الخبر جاءنا بعلم، والعلم المنافي للجهل هو الثابت في نصوص الكتاب والسنة، والثابت لهما، ثم هو صدق لا كذب فيه، ثم هو بيان واضح لا عي فيه، ثم هو مبني على النصح المنافي للغش وإرادة الضلال للخلق، وإذن يتعين القبول حينئذ. وتختلف الأسماء عن الصفات من عدة وجوه. الوجه الأول أن الأصل هو الصفات، وأن الأسماء أخذت من الصفات. الوجه الثاني أن الصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف، وأما الاسم فهو ما دل على الذات، كالرحمن والصفة الرحمة، وكالعزيز والصفة العزة، وهكذا. وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، أي مأخوذة من معان عظيمة هي الصفات، هذا معنى الاشتقاق. فأسماء الله تبارك وتعالى ليست جامدة، لأن الاسم الجامد لا يدل على صفة. عندما تقول حجر فهذا يدل على الذات الموصوفة، أو على الذات التي لا تصفها أنت عندما تقول حجر، فهذا اسم يدل على ذات مجردة ولا يدل على صفة. وأما المشتق فإنه يدل على الصفة. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة، مأخوذة من معان عظيمة من الصفات، هذا معنى الاشتقاق. فالرحمن مشتق من الرحمة، والرحيم مشتق من الرحمة، والعليم مشتق من العلم، فهذه الأسماء مشتقة من الصفات. وأخطأ بعضهم فعكس، فقال إن الأصل الأسماء، وأن الصفات أخذت من الأسماء، وهذا خطأ ظاهر وجلي، وينبغي أن نتأمل المعنى حتى يتبين ذلك. ابن حزم شذ وأنكر الصفات، وزعم أن لا دليل من الكتاب على إثبات الصفات، وضعف حديث عائشة في فضل قل هو الله أحد في وصفها بأنها صفة الرحمن، وعلّ حديث عائشة رضي الله عنها بسعيد بن أبي هلال، وزعم أنه ضعيف، ومنع إثبات الصفات من الأسماء، وزعم أن الأسماء أعلام محضة، يعني لا تدل على صفات، ليست أوصاف أعلام. رد الحافظ ابن حجر على ابن حزم تضعيفه لسعيد بن أبي هلال فقال: وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه. قال أبو محمد ابن حزم: وأما إطلاق لفظ الصفات لله جل وعلا فمحال لا يجوز، لأن الله تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة، ولا جاء قط عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى صفة أو صفات، نعم، ولا جاء قط ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أحد من خيار التابعين، ولا عن أحد من خيار تابع التابعين، وما كان هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق به، وهذا على ظاهريته عفى الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله رادا عليه: وزعم ابن حزم أن أسماء الله الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم، ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة، وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظي. وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج. فالأول هو ما أخذ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفات، قالوا إذا قلنا عليم يدل على علم وقدير يدل على قدرة، فإنه يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، وهذا ما أخذ ابن حزم، فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد. ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره، وقد أغلظ السلف القول في من أنكر ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله تعالى، قال نعيم: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر كلامه: هذا الكلام حق. بعد أن ذكر كلام نعيم بن حماد رحمه الله قال: هذا الكلام حق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل، لا يسع أحدا خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. ونحو ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى أنه سميع، هذا كله من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نحو ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى أنه سميع وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم، وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمنين يرونه يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية، فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يثبت هذه الصفات وينفي التشبيه، يعني عند الإثبات لابد من نفي التشبيه، كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأشاعرة من الشافعية محجوجون بقول الإمام إمامهم رحمه الله وإمام المسلمين عن الشافعية رحمه الله بقوله في هذا بالإثبات في هذه النصوص، فهم إذا كانوا يتبعونه في الفروع فيجب عليهم أن يتبعوه في الأصول، وإلا فكيف ينتسبون إليه وهم يخالفونه في الأصول وإن وافقوه في الفروع. قال أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي فمن شبه الله أو صفة من صفاته بخلقه أو بصفات خلقه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن أنكر صفة أثبتها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم له فقد كفر بالله وبرسوله. وذكر أبو إسماعيل الهروي أنه سمع أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان وجدنا أبا العباس النهاوندية على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية. وقال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبا معمر الهذلي يقول من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل، وإن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها. بهذا أدين الله عز وجل أنهم كفار بالله تعالى. وقال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج رحمه الله الإمام الحافظ قال من لم يقر بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه فهو زنديق كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والعلامة بن عثيمين رحمه الله قال بالتفصيل بالنسبة لمنكري الصفات، فقال رحمه الله الإنكار نوعان، الأول الذين ينكرون الصفات صفات الباري جل وعلا التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، إنكارهم نوعان. النوع الأول إنكار تكذيب، هذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل أن يقول ليس لله يد أو إن الله لم يستوي على عرشه أو ليس له عين فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. النوع الثاني من نوع الإنكار وإنكار التأويل، لا ينكرها لكن يتأولها على معنى يخالف ظاهره، وهذا نوعان، الأول أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا لما ثبت من الصفات بنص من الكتاب أو من السنة. وشيخ الإسلام رحمه الله حرر الخلاف في تكفير أهل البدع فقال رحمه الله العلماء تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع، وصار بعض أتباعهم يعني أتباع الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، صار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم يعني في النار، حتى التزم تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق بكفر واحد من أهل الأهواء، وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهميات الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كما في من جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، يعني فيما يتعلق بالصفات. فإذا كان المتأول يخطئ في تلك ولا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح حيث الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وقال شيخ الإسلام أيضا: كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة لكنه خير من الكافر الذي يكفر بالله جل وعلا، سواء كانت بدعته بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم. فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل السنة قاطبة: التوقيف في إثبات أسماء الله وصفاته، ذلك أن الخبر هو طريق العلم بها إجمالا وتفصيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.